بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله، بسم الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة رضي الله عنهم لبدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى ما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث الخامس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، الحديث الخامس. قال الطبراني في الأوسط: حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا عبد الله بن أبي رومان الإسكندراني قال حدثنا عيسى بن واخد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يوتر فلا صلاة له. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: من سمع هذا من أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ما بعد العهد وما نسينا. إنما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من جاء بصلوات الخمس يوم القيامة حافظ على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها لم ينتقص منهن شيئا كان له عند الله عهد ألا يعذبه، ومن جاء وقد أنقص منهن شيئا فليس له عهد عند الله، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه. ثم قال: لم يروه عن محمد بن عمرو إلا عيسى، تفرد به عبد الله ابن أبي رومان.
نعم، وعبد الله ابن أبي رومان ضعيف كما في الحاشية. نعم.
الحديث السادس. قال الحافظ أبو حاتم ابن حبان البستي في صحيحه في النوع التاسع والمئة من القسم الثاني: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا أبو الطاهر بن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس.
لكن عموما الوتر سنة عند جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، خلاف الأحناف الذين ذهبوا إلى وجوب الوتر، قد ذهبوا إلى وجوب الوتر. والصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أنه سنة، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: فعلي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: لا، إلا أن تتطوع. نعم.
الحديث السادس. قال الحافظ أبو حاتم ابن
لكن حبان. هذا أكد السنن، وتر أكد السنن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع صلاة الوتر سفرا ولا حضرا، سفرا ولا حضرا كان يوتر صلى الله عليه وسلم، بل كان إذا فاته وتره بالليل قضاه بالنهار صلى الله عليه وسلم. هذا من أكد التطوعات. نعم.
قال الحديث السادس. قال الحافظ أبو حاتم ابن حبان البستي في صحيحه في النوع التاسع والمئة من القسم الثاني: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا أبو الطاهر بن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه.
أسبح يعني أصلي تطوعا، أصلي تطوعا. نعم.
ولو أدركته لرددت عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. قال أبو حاتم: قول عائشة لرددت عليه أرادت به سرد الحديث لا الحديث نفسه.
نعم.
وترجم عليه: ما يستحب للمرء من ترك سرد الأحاديث حذر قلة التعظيم والتوقير لها. أخرجه مسلم في الصحيح في الفضائل عن حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب به سندا ومتنا.
نعم.
الحديث السابع ذكر أبو منصور البغدادي بإسناده إلى أبي عروبة الحسين بن محمد الحراني قال حدثني قال حدثنا جدي عمرو بن أبي عمرو قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم مولى الأنصار قال حدثنا محمد بن عمرو عن يحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من غسل ميتا اغتسل ومن حمله توضأ. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت أو نجس موت المسلمين
وما أو نجس
موت المسلمين وما على رجل لو حمل عودا.
نعم.
واعلم أن جماعة من الصحابة رووا هذا الحديث ولم يذكروا فيه الوضوء من حمله، منهم عائشة أخرجه أبو داود، ومنهم حذيفة أخرجه البيهقي وهو يقوي إنكار عائشة، لكن قال البيهقي الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم، والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. وعلى فرض صحته فهذا محمول على الاستحباب، على الاستحباب وليس على الوجوب، فإن المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. نعم.
الثامن قال أبو عروبة أيضا حدثنا جدي عمرو بن أبي عمرو قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا الكلبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير له من أن يمتلئ شعرا. فقالت عائشة رضي الله عنها لم يحفظ الحديث، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير له من أن يمتلئ شعرا هيجت به. وقد أخرج الشيخان
هجأت به لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير له من يمتلئ شعرا هجيت به أو هجيت به.
وقد أخرج الشيخان حديث أبي هريرة من جهة الأعمش عن أبي صالح عنه وأخرجه
يعني أنه حمل ذلك على الشعر الذي هجي به صلى الله عليه وسلم، ولذا ذكر في الحاشية قال في جاء في شرح معاني الأثار كتاب الكراهية باب رواية الشعر هل هي مكروه أم لا عن يونس عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن سلب به، ولفظه قيل لعائشة رضي الله عنها إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. فقالت عائشة رضي الله عنها يرحم الله أبا هريرة حفظ أول الحديث ولم يحفظ آخره، إن المشركين كانوا يهاجون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا من مهاجات رسول الله. لهذا قالت إنما قال الرسول أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير له من أن يمتلئ شعرا هجيت به. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في الشعر الذي يحث على الفضائل والذي فيه نصرة للإسلام، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لحسن بن ثابت رضي الله عنه أهجهم ومعك روح القدس، أهجهم ومعك روح القدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له المكان الخاص في المسجد صلى الله عليه وسلم. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسن بن ثابت وأرسل إلى عبد الله بن رواحة وكذا شعراء الإسلام ولهجاء قريش وللرد عليهم، ولقد أرضاه شعر حسان رضي الله عنه. فالشعر على قسمين، شعر فيه حث على الفضائل ونصرة الإسلام والمسلمين، وهذا من نصرة الدين، هذا شعر ينصر به الإسلام فهذا صاحبه مأجور، وشعر آخر ضد ذلك ومما يبث الرذائل في المسلمين فهذا شعر باطل، وهم وأصحابه هم الذين عناهم الله عز وجل في قوله والشعراء يتبعون الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فدل هذا على أن الشعراء على قسمين. نعم.
قال وقد أخرج الشيخان حديث أبي هريرة من جهة الأعمش عن أبي صالح عنه، وأخرجه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص، وأخرجه البزار من حديث عمر. قال قلت وقد تابع عائشة على رواية هذه الزيادة جابر بن عبد الله، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده من جهة أحمد بن محرز الأزدي عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا بلفظ خير له من أن يمتلئ شعرا هديت به. قال السهيلي في الروض، وذكر ابن وهب في جامعه، أن عائشة رضي الله عنها تأولت هذا الحديث في الأشعار التي هجي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكرت قول من حمله على العموم في جميع الشعر. قال السهيلي، وإذا قلنا بذلك فليس في الحديث إلا عيب امتلأ الجوف منه،
امتلاء الجوف منه،
إلا عيب امتلاء الجوف منه،
يعني ما جاء في النص لن يمتلأ جوف أحدكم. نعم.
وأما رواية اليسير على جهة الحكاية والاستشهاد على اللغة فلم يدخل في النهي. قال وقد رد أبو عبيدة على من تأول الحديث في الشعر الذي هجي به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رواية نصف بيت من ذلك الشعر حرام، فكيف يخص امتلاء الجوف منه بالدم؟ قال السهيلي، وعائشة أعلم منه،
يعني قوله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير له من أن يمتلئ شعرا هجيت به، فيقول يعني نصف الشعر من نصف البيت من هذا فيه أو يكفي لهذا الوعيد، ولا يعلق الحكم على امتلاء الجوف بهذا الشعر. نعم. فرواية نصف بيت من ذلك الشعر الحرام، فكيف يخص امتلاء الجوف منه بالذم؟ نعم.
وقال السهيلي، وعائشة أعلم منه، فإن البيت والبيتين والأبيات من تلك الأشعار على جهة الحكاية بمنزلة الكلام المنثور الذي ذموا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرق، وجعل ذلك عذرا لابن إسحاق في ذكر بعض أشعار الكفرة من الهجو انتهى. والصواب تحريم حكاية هجو النبي صلى الله عليه وسلم قليله وكثيره، والحديث لعله خرج على من امتلأ بذلك فلا يكون له مفهوم في عدم ذم القليل، وأيضا فالمحظور في الكثير موجود في القليل بعينه، فتأويل عائشة رضي الله عنها مستقيم إن شاء الله، ولا يرد ما فهمه ولا يرد ما فهمه أبو عبيدة ولا السهيلي.
على كل نواة الشعر المحرم ليس يختص بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يختص بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر عام، ولا يختص بهجاء الرسول، وإن كان هذا أقبح ما يكون من الشعر المحرم. فالحديث الذي رواه أبو هريرة الذي امتلأ جوف أحدكم قيحا ودما خير من امتلأ شعرا، يعني شعرا محرما، ومنه هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عام في المحرم وليس في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، هذا عام في الشعر المحرم. هذه المسألة الأولى، ولا يختص هذا بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن ذكر ذلك على الحكاية، الإنسان لا ينشئ ذلك على الحكاية أو كذا، لكن لو قال كانوا يقولون في رسوله كذا من باب الرد عليهم فهذا لا بأس به، فلقد ذكرت أقوال المشركين في ذم الرب سبحانه وتعالى وجعل الولد له، فأن تذكر أقوال المشركين في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقال قد المشركون في رسول الله كذا هذا لا إشكال فيه، لكن الإنسان لا يتمثل هذا الشعر طبعا. نعم.
الحديث التاسع، قال أخرج مسلم والنسائي عن شريح بن هاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال شريح، فأتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت إن الهالك من هلك وما ذاك؟ قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت: قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد
وتشنجت الأصابع،
فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
يعني قالت الحديث قاله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما معناه ومتى يكون هذا؟ يكون إذا نزل الموت بأحدكم ونزلت به الملائكة، فإن كان صالحا ونزلت به الملائكة الحسان ومعهم أكفال من أكفال الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حينئذ يعينهم المؤمن فيفرح بلقاء الله عز وجل، فهذه بشرى، فيحب لقاء الله سبحانه وتعالى، فيحب الله لقاء. والعكس في غير المؤمن، إذا رأى الملائكة ومعهم حنوط من حنوط أهل النار وأكفال من أكفانهم، ورأى منظرهم علم أنه مقبل على عذاب، فحينئذ يكره لقاء الله، يكره الموت، فيكره الله عز وجل لقاءه. وليس هذا الحديث في من يكره الموت أو من لا يحب الموت أو يريد طول عمر مع حسن عمل، ليس في هذا، إنما هذا في وقت الاحتضار، إذا شخص البصر وحشرج الصدر وشعر الجلد وتشنجت الأصابع. نعم.
قال: وأخرجه الدارقطني من جهة محمد بن فضيل، قال: حدثنا عطاء بن السائب عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كره العبد لقاء الله كره الله لقاءه. فذكر ذلك لعائشة فقالت: يرحمه الله، حدثكم بآخر الحديث ولم يحدثكم بأوله. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا في عامة الذي يموت
في عامه
الذي يموت فيه، فيسدده ويبشره. فإذا كان عند موته أتى ملك الموت فقعد عند رأسه فقال: أيتها النفس المطمئنة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، وتتهوع نفسه رجاء أن تخرج. فذلك حين يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. وإذا أراد بعبد شرا بعث إليه شيطانا في عامه الذي يموت فيه فأغواه. فإذا كان عند موته أتاه ملك الموت فقعد عند رأسه فقال: أيتها النفس، أخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتفرق في جسده فيسترطه، فذاك حين يبغض لقاء الله ويبغض الله لقاءه. قال: غريب من حديث مجاهد عن أبي هريرة وعائشة، تفرد به عطاء بن السائب عنه. قال الدارقطني: ولا أعلم حدث به عنه غير بن فضيل. قال: قلت: قد احتج به الشيخان.
نعم.
الحديث العاشر: روى أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن علي البغوي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن المرأة تقطع الصلاة، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فتقع رجلي بين يديه أو بحذائه فيصرفها فأقبضها.
وجاء في الحديث الصحيح أيضا أنها قالت: بسم عدلتمون بالكلاب، لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنها تقول بأن المرأة مستثنى من هذا الحديث لما كان يجري عليها من أنها تنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، إنما هو من فهمها وليس من روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تستثنى المرأة أو أنها تروي حديثا يخص المرأة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث كما في الصحيح: يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. لكنها فهمت رضي الله عنها من نومها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت أن المرأة لا تدخل في هذا النهي، وأوردت نومها. وعند التأمل يعلم أن نوم المرأة بين يدي الرجل بخلاف مرور المرأة بين يدي الرجل، فالممنوع المرور، الممنوع هو المرور وليس النوم. فإذا كانت المرأة نائمة بين يدي الرجل ولا تمر فلا يضر هذا، فلا يضر هذا، إنما المنع من المرور، المنع من المرور. ولهذا ما ذكرته عائشة لا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قطع الصلاة. نعم، إن المرأة تقطع الصلاة، في الحديث الآخر يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والشيطان. نعم، المرأة والكلب الأسود والحمار. البعض خص المرأة بمثل هذا الحديث ولا يصلح للتخصيص، والبعض خص الحمار بحديث ابن عباس كما في الصحيحين لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمنى إلى غير جدار، وقد كان راكبا على أتان، فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فنزل من على الأتان ومر بين يدي بعض الصف وترك الأتان ترتع. وتمر بين يدي بعض الصف، فقالوا استثنى من ذلك الحمار ويبقى الكلب. وهذا أيضا لا دليل فيه، لأن مرور الحمار إنما كان بين يدي المأمومين، والمأموم سترته سترة الإمام. ولهذا لو مرت المرأة أو الكلب الأسود أو الحمار بين يدي المأموم فإن هذا لا يضر، هذا لا يضر، إنما الذي يضر أن تمر هذه الأشياء بين يدي الإمام أو المنفرد. نعم.
قال الحادي عشر: روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما. وروى مسلم عن جابر النحوة. قال ابن عبد البر في الاستذكار: حديث أبي هريرة وحديث جابر صحيحان ثابتان. وقد أروي عن عائشة رضي الله عنها معارضة لحديث أبي هريرة في هذا الباب ولم
وقد روي عن عائشة رحمه الله رضي الله عنها معارضة لحديث
أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب ولم يلتفت أهل العلم إلى ذلك، لأن السنن لا تعارض بالرأي.
نعم، قيل ونرى يعني أكثر معارضة عائشة رضي الله عنها لهذا إنما كان من قبل الاجتهاد، فهي كانت تحمل الحديث على محامل معينة، إما محمل خاص مثلا ولا ترى التعميم، أو على ما تراه أنه قد يعارض نصا آخر. نعم، والعبرة بالرواية، وأما الرأي فيصيب ويخطئ. نعم. طيب في الميكروفون، بس اتكلم في الميكروفون عشان الإخوة تعرف الإرادة ولا. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ما حكم السترة، وهل مرور الكلب والمرأة والحمار يقطع الصلاة؟ وما موقفنا من كلام عائشة رضي الله عنها عندما قالت: أجعلتمونا كالكلاب والحمير؟ قال الشيخ: الجواب: السترة سنة مؤكدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. رواه أبو داود بإسناد جيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره إذا سافر تنقل معه تنقل معه العنزة، وكان يصلي إليها عليه الصلاة والسلام، فهي سنة مؤكدة وليست واجبة، لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة. أما ما يقطع الصلاة فوالحمار والكلب الصلاة فوالحمار والكلب الأسود والمرأة البالغة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ورواه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة بدون ذكر الأسود. والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، وفي حديث ابن عباس: المرأة الحائض أي البالغة. والصواب ما دل عليه الحديث أن هذه الثلاثة تقطع. أما قول عائشة فهو من رأيها واجتهادها، قالت: بئس ما شبهتمونا بالحمير والكلاب، وذلك أنها كانت تعترض بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهذا ليس بمرور لأن الاعتراض لا يسمى مرورا، وقد خفيت عليها رضي الله عنها السنة في ذلك. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ حجة على من لم يحفظ، فلو صلى إنسان إلى إنسان قدامه جالس أو مضجع لم يضره ذلك، وإن الذي يقطع هو المرور بين يدي المصلي من جانب إلى جانب، إذا كان المار واحدا من الثلاثة المذكورة بين يديه أو بينه وبين السترة، وإذا كانت المرأة صغيرة لم تبلغ والكلب ليس بأسود أو مر شيء آخر كالبعير والشاة ونحوها، فهذه كلها لا تقطع، لكن يشرع للمصلي ألا يدع شيئا يمر بين يديه وإن كان لا يقطع الصلاة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق على صحته. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أرادت البهيمة أن تمر بين يديه تقدم حتى تمر من خلفه، والخلاصة أن على المصلي أن يدافع المارة حسب طاقته ولكن لا يقطع،
يعني حتى لو كان غير الثلاثة، فدفع المار بين يدي المصلي عام. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن أبى فليدافعه فإنه شيطان فليقاتله فإنه شيطان، أي أن الشيطان أتى به ليمر بين يديه ليشغله، لكن إذا مر بين يديه غير الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقطع الصلاة، أما إذا مر الثلاثة فإنها تقطع الصلاة. وقد اختلف العلماء في معنى القطع، فمنهم من قال نقصان الأجر لحصول الانشغال وكذا، ومنهم من قال البطلان، وهو الأقرب لأن الانشغال يحصل بالثلاثة وغير الثلاثة. نعم.
ولكن لا يقطع الصلاة إلا هذه الثلاث المتقدمة، وهي المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود، وحديث ابن عباس في ترك أتانه ترتع بين يدي بعض الصف ليس بحجة في عدم قطع الصلاة بالحمار لأنها مرت بين يدي بعض الصف والمأموم تبع للإمام.
نعم، فهذا مر بين يدي المأموم والمأموم تبع للإمام، إنما الكلام في الإمام والمنفرد. نعم.
لا يقطع صلاته مرور المرأة ولا غيرها لأنه تبع للإمام، فلا يقطع صلاته إلا ما يقطع صلاة الإمام، فلو مرت بين يدي الإمام أو المنفرد قطعت. فالحاصل أن كلام عائشة رضي الله عنها لا يعارض السنة، بل السنة مقدمة على رأي عائشة وعلى غيرها، وهذه قاعدة معلومة عند أئمة الأصول ومصطلح الحديث، والله سبحانه يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
نعم.
قال: فإن قيل لم تعارض أبا هريرة رضي الله عنه برأيها، وإنما ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما انقطع شسع نعله فمشى في نعل واحدة. قيل: لم يروي هذا والله أعلم إلا مندل بن علي عن ليث ابن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، ومندل وليث ضعيفان لا حجة فيما نقل منفردين، فكيف إذا عارض نقلهما نقل الثقات الأئمة؟
إيه نعم، يعني هذا ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انقطع شعص عليه مشى في نعل واحد، بل الثابت هو لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما، فإذا انقطع الشعص فإن الإنسان يحمل الأخرى في يده حتى يجد أخرى، أو يأتي بالأخرى ثم يأتي إلى هذه ويلبسها. نعم.
ذكر أبو بكر يعني ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تمشي في خف واحد وتقول: لأخشن أبا هريرة،
لأحنثن أبا هريرة،
عندي بالشين.
إيه نعم.
وهذا هو الصحيح، لا حديث مندل عن ليث والله أعلم.
نعم.
وقد روي عن علي أنه مشى في النعل الواحدة، وهذا يحتمل أن يكون مسيرا وهو يصلح الأخرى، أو يكون لم يبلغه ما رواه أبو هريرة وجابر، مع أن حديث علي لا يثبت. وعن رجل من مزينة عن علي رضي الله عنه أنه كان يمشي في نعل واحدة وهو يصلح شسعه.
نعم، وكل هذا في الحقيقة من باب الاجتهاد في مقابلة النص، فإما أنه ما بلغهم النص، وإما أنه حملوا على غير حاجة، وأن لبسهم هنا كان لحاجة، كأن يمشي الإنسان خطوات لكي يجد نعلا أخرى أو غير ذلك. وعلى كل السنة مقدمة على رأي كل أحد، فلا ينبغي أن يمشي الإنسان في نعل وحده حتى ولو خطوات. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك. وأخرج أيضا عن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أنفقت المرأة من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. وهذا لا ينافي رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ثم إنه قد جاء عن أبي هريرة ما يخالف ظاهر روايته. فروى أبو داود في سننه من جهة عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: لا، إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. ولأجل هذا حمل البيهقي وغيره الحديث السابق على أنها تعطيه من الطعام الذي أعطاها زوجها وجعله بحكمها دون سائر أمواله، والأصل تحريم مال الغير إلا بإذنه. قال: والحامل على ذلك أن أبا هريرة قال ذلك وهو أحد رواة تلك الأخبار، ونازعه الحافظ شمس الدين الذهبي وقال: بل الظاهر أنه أراد الإذن لها في الصدقة مما يقتاتونه من المطبوخ والمخبوز وهو الطعام الرطب دون ما في البيت من مثل العسل والزيت والجبن مما يدخر، فإن ذلك مال. فإن أبا هريرة رضي الله عنه قال: والأجر بينهما. فأما قولها
فأما قوتها في نسخة قولها، لكن هذا خطأ.
فأما قوتها التي تأخذه من زوجها بالفرض ثم تؤثر منه فإن الأجر لها وحدها، انتهى. وقال صاحب الدر النقي: هذا الأثر المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يصح، فإن في سنده عبد الملك العرزمي وهو متكلم فيه. قال البيهقي في موضع: لا يقبل منه ما خالف فيه الثقات. ثم لو صح فالعبرة عند الشافعي بما روى لا بما رأى، وكيف يحمل ذلك على الطعام يحمل ذلك على الطعام الذي أعطاها. وفي حديث أبي هريرة: وما أنفقت من كسبه من غير أمره، بل يحمل ذلك على كل ما هو مأذون فيه إما صريحا أو عرفا أو عادة.
تمام، هذا يحمل على ما هو مأذون فيه، إما صريح يقول لها: إن جاءك من يريد صدقة فأخرجي والمال ماله، أو عرفا أو عادة كما عندنا معلوم أنه إذا جاء سائل بالباب وهو مستحق فإن المرأة تعطي له شيئا من طعام البيت وهو ملك للزوج، هذه جرت العادة به. يعني إذا المأذون به تصريحا أو المأذون به عرفا أو عادة. أما المال الخاص بالرجل والذي لم يأذن به لا يحل المرأة أن تصدق منه، ما يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه حتى لو باب الصدقة. أنا ما أخذ من مالك وأتصدق، ولهذا إذا لم يوافق صاحب المال هذه الصدقة فإنك تضمن ذلك، تضمن ذلك. فلا ينبغي للزوجة أن تأخذ من مال زوجها الخاص وقد منعها من ذلك، إنما إذا كانت تعلم أنه يأذن سواء بالتصريح أو بالعادة أو العرف فنعم. نعم.
قال: وقد أخرج البيهقي أيضا عن يحيى القطان عن زياد بن لاحق قال: حدثتني تميمة بنت سلمة أنها أتت عائشة في نسوة من أهل الكوفة فسألتها امرأة منا فقالت: المرأة تصيب من بيت زوجها شيئا بغير إذنه، فغضبت وقطبت وساءها ما قالت، وقالت: لا تسرقي منه ذهبا ولا فضة ولا تأخذي منه شيئا.
نعم، هذا إذا لم يأذن لك. نعم. ولهذا النبي يدل على هذا أن المرأة لا تأخذ من مال الزوج شيئا إلا بإذنه. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان رضي الله عنهما جميعا لما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني ولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لماذا؟ لأن هذه نفقة تعين على أبي سفيان رضي الله عنه، ومن امتنع عن حق واجب يلزمه فإنه يؤخذ منه بقدر ما يجب عليه. دل هذا على أن ما عدا ذلك فمبنه على المشاحة، ولا يحل للزوجة أن تأخذ مال زوجها إلا بقدر النفقة إذا كان قد امتنع من ذلك، لأنه قال خذي ما يكفيك ولدك المعروف، هذا للنفقة، ما عدا ذلك لا تأخذ. فكيف تأخذ وتتصدق وتكون مأجورة؟ نعم.
قال قلت وكأنها رضي الله عنها قالت لها ذلك لما فهمت من قرينة الحال أنها تستطيل في ماله لموافقتها بالجواز، كما اتفق مثل ذلك لابن عباس رضي الله عنهما لما أفتى السائل عن توبة القاتل أنه لا توبة له. وفي الباب حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه عن إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل ابن سلمة أنه سمع أبا أمامة رضي الله عنه يقول شهدت رسول الله صلى الله
عليه وسلم. والمراد يعني لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول فإنه يستوفيه يوم القيامة، أما ما يتعلق بحق الله فالله يقبل، ما يتعلق بحق الأولياء فإنما يسقط إما بالقصاص أو بتمكين أولياء من القصاص أو بالدية، وإلا فالقتل كسائر الذنوب، بل الشرك فيه التوب، إذا تاب العبد منه تاب الله عليه. نعم.
شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسمعته يقول لا يحل لامرأة أن تعطي من مال زوجها شيئا إلا بإذنه، فقال رجل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا. قال الذهبي هذا إسناد حسن.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل استدراكها.
الخطابي قال كما ذكرنا في الحاشية عاقب حديث عائشة إذا انفقت المرأة بيت زوجها غير مفسدة، قال هذا الكلام خارج على عادة الناس بالحجاز وبغيرها من البلدان في أن رب المال قد يأذن لأهله ولعياله والخادم في الإنفاق بما يكون في البيت من طعام وإدام ونحوه، ويطلق أمرا في الصدقة منه إذا حضرهم السائل ونزل بهم الضيف، فحضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لزوم هذه العادة واستدامة ذلك الصنيع، ووعدهم الأجر والثواب عليه، وليس ذلك بأن تفتات المرأة والخازن على رب البيت بشيء لم يؤذن لهما فيه ولم يطلق لهما الإنفاق منه، بل يخاف أن يكون أثمين إنفعا، كما قلت لكم في حديث هند هذا الحديث يدل على أن المرأة لا تأخذ إلا بالقدر الذي يجب على الزوج تجاهها إذا منع. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل استدراكها على مروان بن الحكم. قال نقل أهل التفسير في قوله
قال في الحاشية هذا الفصل ليس للمؤلف وإنما هو لصاحبه أحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي أحمد الرملي الشافعي الشير بأبي الأسباط، وقال في أخير مبينا ذلك قال ذلك وحرر النقل فيه مستدركا به على المؤلف في إهماله كاتبه أحمد إلى آخره، ومما يدل على أن هذا الفصل ليس المؤلف كذلك أنه استشهد بكلام شيخ ابن حجر في نهايته، وابن حجر يعتبر من تلاميذ الزركشي وليس شيخا له. طيب شوف هل مروان ثبت له صحبة؟ نعم.
قال: نقل أهل التفسير في قوله تعالى: والذي قال لوالديه أن معاوية كتب إلى مروان بأن يبايع الناس ليزيد، قال عبد الرحمن ابن أبي بكر: لقد جئتم بها هرقلية، أتبايعون لأبنائكم؟ فقال مروان: يا أيها الناس، هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه أف لكم. فسمعت عائشة فغضبت وقالت: والله ما هو به، ولو شئت أن أسميه لسميته، ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه، فأنت قضض من لعنة الله.
فضض، من فضض؟ قال في حشية، قال في روز بادي بعد أن أشار إلى هذا الحديث: ويروى فضض كعنق وغراب، أي قطعة منها، قطعة منها. نعم.
قال: لفظ رواية النسائي ورواه الحاكم وابن أبي خيثمة وابن مردويه من رواية محمد بن زياد. قال: لما بايع معاوية لابنه قال مروان: سنة أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: سنة هرقل وقيصر. قال مروان: هذا الذي أنزل الله، فذكر الآية، فبلغ ذلك عائشة فقالت: كذب، كذب والله ما هو به، فيذكره، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان ومروان في صلبه إلى آخره. ولفظ ابن أبي خيثمة أن معاوية كتب إلى مروان أن يبايع الناس ليزيد، فقال عبد الرحمن: لقد جئتم بها هرقلية، إلى آخره. وأصله في البخاري من رواية يوسف بن ماهك عن عائشة رضي الله عنها دون ما في آخره. وأما الذي أرادته عائشة ولم تسمه فلم يوقف له على اسم. وأنكر الزجاج نزولها في عبد الرحمن لأنه أسلم وحسن إسلامه، وقال: الصحيح أنها نزلت في الكافر العاق. وهذا مروي عن الحسن البصري وعن قتادة أنه نعت عبد سوء عاقا لوالديه. وقال الزمخشري في الكشاف: نزولها في عبد الرحمن باطل، ويشهد له أن المراد بالذي قال جنس القائلين بذلك أيضا. وقوله تعالى: أولئك الذين حق عليهم القول، إلى آخرها، لا يناسب ذلك عبد الرحمن. إلا أن
هذا قطعا ما نزلت في عبد الرحمن، هذا قطعا ما.
إلا أن المهدوي قال: يحتمل أن يكون هو وذلك قبل إسلامه، وأن الإشارة بأولئك للقوم الذين أشار إليهم المذكور بقوله: وقد خلت القرون من قبلي، فلا يمتنع أن يقع ذلك له قبل إسلامه. قال شيخنا شيخ الإسلام شهاب الدين ابن حجر: ولكن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسنادا وأولى بالقبول، فإنه نقل أيضا أنها نزلت في أخيه عبد الله. وقول عائشة رضي الله عنها: فأنت فضض من لعنة الله، أي قطعة منها.
فضض، نعم.
قال: استدراكها على أبي سعيد الخدري.
وما ندري عن محل إرادة هذا، إذا لم يثبت لمروان بن الحكم صحبة فما محل هذا في الكتاب؟ الله أعلم، إلا أن يكون هذا على قول إذا ثبت له صحبة. نعم.
الذهبي قال في السير: مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي، وقيل يكن أبا القاسم وأبا الحكم مولده بمكة وهو أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهر، وقيل له رؤية وذلك محتمل. قال العلائي: أخرج له البخاري حديث الحديبية بطوله وهو مرسل. قال أبو زرعة: لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 5 سنين أو نحوها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وعن الإمام مالك أن مروان ولد يوم أحد بمكة، فيكون عمره عند موت النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. وقد ذكر ابن عبد البر أنه لا رؤية له، يعتبر أيضا.
لعل هذا الأقرب، أنه لا رؤية له. نعم.
قال: فصل: استدراكها على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الأول: قال أبو حاتم ابن حبان في صحيحه: أخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن أبا سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. قالت عمرة: فالتفتت عائشة إلى بعض النساء وقالت:
ما لكل كن ذو محرم.
وأخرجه البيهقي في سننه. ثم قال أبو حاتم: لم تكن عائشة بالمتهمة أبا سعيد لعدالته، وإنما أرادت بقولها ما لكل كن ذو محرم تريد أنه ليس لكل كن ذو محرم تسافر معه، فاتقين الله ولا تسافر واحدة من كن إلا بذي محرم يكون معها.
نعم، يعني هذا تأكيد. فهذا تأويل ابن حبان رحمه الله تعالى. أبو حاتم هنا وهو ابن حبان بستي. نعم.
قال: قلت: ينافي هذا رواية البيهقي ما كلهن ذوات محرم، وقد أدخله في باب لزومها الحج مع النساء الثقات. وقال الطحاوي في معاني الآثار: احتج بخبر عائشة.
وهذا ضعيف، أن المرأة تحج مع رفقة النساء الثقات، ويستدل بمثل هذا، يعارض ما جاء في الحديث الصحيح عن الصحابية قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت معك في كذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. ولا نسوة أعلى ثقة من هؤلاء النسوة، ومع ذلك النبي قال: انطلق فحج مع امرأتك. فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، واضح، وليس يستثنى من ذلك شيء، صحيح صريح. ولكن ورد في بعض ذلك أثار، إما أنها صريحة غير صحيحة أو صحيحة غير صريحة، والصريح الصحيح هو ما جاء في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. نعم.
قال: وقال الطحاوي في معاني الآثار: احتج بخبر عائشة هذا من لم يشترط المحرم في وجوب الحج، ولا حجة في قول أحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها محرم.
نعم، جاءت في هذا الحديث تقييدات 3 أيام أو يوم وليلة أو كذا، وجاء الحديث أيضا مطلقا. فهل يحمل مطلق على المقيد؟ نقول هنا: لا يحمل مطلق على المقيد لاختلاف التقييدات، ولهذا يبقى على إطلاقه. فإذا سافرت المرأة مسافة قصر فإنه لا يحلها أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولا يحل أن يكون معه أن تسافر مع رفقة نساء، لأنه لا بد من محرم. لكن إذا كان دون مسافة القصر في داخل البلدة أو قريب من البلدة أو إلى آخره، فإنها لو خرجت وحدها إذا كانت تأمن عن نفسها من غير خلوة فإن هذا يحل لها. أما أن تركب مع سائق وتمضي وتمشي مع سائق وحدها فإن هذا ما يجوز. فداخل البلدة والبنيان أو مسافة دون مسافة القصر يلزم زوال الخلوة ولا يلزم محرم، لكن يلزم زوال الخلوة، أما المحرم ما يلزم، أما في السفر فيلزم المحرم، والمحرم هو الذكر البالغ العاقل، هذا هو المحرم. ولهذا قد يسأل سائل يقول: طيب لو خرجت مع أختها وزوج أختها، نقول ما يجوز، لأن زوج أختها ليس محرما لها. طيب كيف ليس محرما لها وهو لا يحل له أن يتزوجها؟ نقول: إلا لا يحل له أن يجمع بينها وبين أختها، وليس أنها لا يحل له أن يتزوجها أبدا، فليس تحرمون تحريما مؤبدا في الأخت أخت الزوجة، وإنما التحريم تحريم مؤقت وليس مؤبدا. فإن طلق الأخت وخرجت من عدتها حل له أن يتزوج أخته، إنما المحرم يكون من مع من حرمت عليه حرمة مؤبدة كأم الزوجة، كأم الزوجة مثلا، فبمجرد العقد على البنت تحرم الأم، وأما الأم فلا تحرم البنت إلا بالدخول بها وعليه. فلو عقد على امرأة ثم طلقها غدا، لو عقد على امرأة ثم طلقها غدا، فإنه تحرم عليه أمها حرمة مؤبدة، ولهذا يكون محرما له. نعم.
قال وقد قيل لأبي حنيفة فإن عائشة كانت تسافر بلا محرم، فقال أبو حنيفة رحمه الله كان الناس لعائشة محرما، مع أيهم سافرت فقد سافرت مع محرم، وليس الناس لغيرها من النساء كذلك.
طبعا هذا قول عجيب، أصلا قول عجيب وغريب، لعله رحمه الله تعالى تأول أنهن أمهات للمؤمنين، وبالتالي يكون الناس معها كما يكونون مع الأمهات، وليس هذا بصحيح البتة، وإنما هن أمهات من جهة الحرمة لا من جهة المحرمية، هذا من جهة الحرمة لا من جهة المحرمية. نعم.
قال رحمه الله تعالى الثاني: أخرج أبو داود في سننه عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. وأخرجه ابن حبان في صحيح والحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه البزار في مسنده، وقال: لا يروى إلا من حديث أبي سعيد، ولا نعلم له طريقا عنه إلا هذه. انتهى. قال: ورأيت في كتاب أصول الفقه لأبي الحسين أحمد بن القطان من قدماء أصحابنا من أصحاب ابن سريج في الكلام على الرواية بالمعنى، أن أبا سعيد رضي الله عنه فهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالثياب الكفن، وأن عائشة رضي الله عنها أنكرت عليه ذلك وقالت: يرحم الله أبا سعيد، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم عمله الذي مات عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلا.
نعم. إنما أراد عمله، يرحم الله أبا سعيد، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم عمله الذي مات عليه. هذا معنى الميت يبعث في ثياب التي يموت فيها، فيكون الثياب هنا معنى العمل، وهذا له وجه في اللغة، فإن الثوب سمي ثوبا لأن الإنسان كلما خلعه عاد يلبسه وكذا، فما يثوب للإنسان ويعود عليه يسمى بالثياب، ولهذا قال العلماء في قول الله عز وجل: وثيابك فطهر، قال بعضهم: أي طهر أعمالك من الشرك، ففصل الثياب بالعمل، مثل ما ذكر هذا التفسير ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد ذكر هذا غير ابن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. استدراكها على ابن مسعود رضي الله عنه. وروى أبو منصور البغدادي من جهة محمد بن عبيد بن الطنافسي قال: حدثنا الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال مسروق: قال عبد الله بن مسعود: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة
فيما مضى من جهة استحباب الدفن في ثياب جديد، إذا كان الثياب الذي يلبسه الإنسان فإن السنة لا نعلم أنها وردت باستحباب أن يدفن الإنسان في الثياب أو القميص الذي كان يلبسه، بل إن السنة جاءت بخلاف ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة ولا، ولو كان ذلك من السنة وكان مقدما في ذلك لكفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه أي قميصه الذي كان يلبسه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، فهذه هي السنة. ولهذا قال هنا: ورأيت في كتاب أصول الفقه لأبي الحسين أحمد بن قطان من قدماء أصحابنا من أصحاب ابن سريج في الكلام على الرواية بالمعنى أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالثياب الكفن، وأن عائشة رضي الله عنها أنكرت عليه ذلك وقالت: يرحم الله أبا سعيد، إنما أراد النبي عمله الذي مات عليه، إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقالت عائشة رضي الله عنها يرحم الله أبا عبد الرحمن حدث بأول الحديث ولم تسألوه عن آخره، إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا قيض له قبل موته بعام ملكا يوفقه ويسدده حتى يقول الناس مات فلان على خير ما كان، على خير ما كان، فإذا حضر ورأى ثوابه من الجنة تهوع بنفسه أو قال تهوعت نفسه، فذلك حين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإذا أراد الله بعبد سوء قيض له قبل موته بعام شيطانا فأفتنه حتى يقول الناس مات فلان أشر ما كان، فإذا حضر رأى ما نزل عليه من العذاب فتهلع نفسه، وذلك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
نعم، هذا يعني سبق معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نفس السياق، بأن عائشة استدركت نفس الاستدراك، فإن لم يكن هذا قد ورد من حديث ابن مسعود أيضا وأنه قد لما بلغها أنكرت مثل هذا الإنكار، وإلا فيكون من ذكر هنا من باب الوهم، هذا إذا لم يثبت عن ابن مسعود. شوف هذا الحديث جاء عن غير أبي هريرة، لأنه سبق معنا نفسه هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنها استدركت هذا الاستدراك، فلعل ذكرها أنه يكون من باب الوهم إذا لم يرد الحديث عن ابن مسعود، فإذا ثبت عن ابن مسعود فتكون أنكرت على ابن مسعود نفس إنكارها على أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. استدراكها على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. عن أبي عطية مالك بن عامر قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الصلاة ويعجل الإفطار، والآخر يؤخر الصلاة ويؤخر الإفطار، قالت: أيهما الذي يعجل؟ قال: عبد الله. قالت: هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر أبو موسى، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، فالنبي كان يعجل الفطر ويعجل الصلاة، هذه السنة، ولا يؤخر الصلاة والإفطار، إنما كان يعجل. نعم.
فصل. استدراكها على زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال البزار في مسنده: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة أن ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم اختلف في التي تطوف يوم النحر الطواف الواجب ثم تحيض، فقال زيد:
تقيم حتى يكون آخر عهدها بالبيت. وقال ابن عباس تنفر إذا طافت يوم النحر. فقالت الأنصار يا ابن عباس إنك إذا خالفت زيدا لم نتابعك. فقال ابن عباس سألوا عن ذلك صاحبتكم أم سليم. فسألوها فأخبرت بما كان من حال صفية بنت حيي. قال فقالت عائشة إنها لحابستنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تنفر. وذكره ابن عبد البر من جهة عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم تماريا في صدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها الطواف.
في صدر الحائض،
في صدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما تنفر، وقال زيد لا تنفر. فدخل زيد على عائشة،
يعني زيد بن ثابت رضي الله عنه يرى أنها لا تنفر، يعني تنتظر حتى تطهر ثم تطوف طواف الوداع. هذا في في المرأة إذا الحائض أو النفساء إذا طافت الطواف، طواف الحج وطواف الإفاضة، وبقي عليها طواف الوداع ثم حاضت قبل طواف الوداع، هل تنتظر أو لا تنتظر؟ فابن عباس رضي الله عنه يرى أنها لا تنتظر وأنها تنفر طالما أنها طافت يوم النحر، وزيد بن ثابت يرى أنها تنتظر وأنها لا تنفر. نعم.
فدخل زيد على عائشة رضي الله عنها فسألها فقالت تنفر. فخرج زيد وهو يبتسم ويقول ما الكلام إلا ما قلت.
نعم. قال أبو عمر فدخل زيد على عائشة فسألها فقالت تنفر. فخرج زيد وهو يبتسم ويقول ما الكلام إلا ما قلت، يعني يا ابن عباس يعني أصبت. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر
هكذا يكون الإنصاف، وزيد يعلم ابن عباس فما لنا لا نقتدي بهم.
الله أكبر، الله أكبر. العالم يلتقط الفائدة مباشرة، العالم يلتقط الفائدة، لأن الفائدة هذه هي المرادة من العلم أصلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهل العلم إلا نور يقذف الله في قلب العبد فيحول أعمال وأفعال لتكون على الاستقامة؟ هل العلم إلا الانتفاع؟ ما فائدة كثرة المسائل بدون عمل وتطبيق وورع وخشية لله سبحانه وتعالى؟ ما فائدة ذلك؟ لا فائدة، بل يكون هذا العلم وبالا على صاحبه، كما جاء في حديث الأشعري في الصحيح والقرآن حجة لك أو عليك. والله عز وجل ما مدح كل عالم، إنما مدح العالم العامل. أما العالم الذي لا يعمل بعلمه إما بكتمان أو تلبيس أو تدليس أو كذا فهو المذموم الذي يكون علمه وبالا عليه ويحاسب على علم كتمه فيلجم بلجام من نار، أو لبس أو دلس فإنه من أفجر الناس. ولهذا اتقوا فتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. قال أبو عمر هكذا يكون الإنصاف، هذه مساجلة وحوار بين ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عن الجميع في هذه المسألة الحائض التي طافت طواف الإفاضة يوم النحر، هل تنفر ولا عليها طواف وداع، أو تنتظر حتى تطهر ثم تطوف طواف الوداع؟ فكان ابن عباس يرى أنها تنفر، وكان زيد يرى أنها لا تنفر، ورجع إلى من يظن عنده العلم، فأفتت عائشة وأفتت أم سلمة بأنها تنفر، وذلك لأن هذه الواقعة حصلت لصفية رضي الله عنها كما في الصحيح. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر قالوا إن صفية قد حاضت، فقالوا هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أحابستنا هي؟ فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال فانفروا إذن، فدل هذا على أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع، فلا وداع للحائض والنفساء، ليس عليهما طواف وداع، والسنة مقدمة. فلما علم زيد ذلك ماذا قال؟ خرج يبتسم لابن عباس، يبتسم، وليس أنه يهجره، وليس أنه يقول لا أكلمك أبدا، وليس أنه لا يعترف له بالعلم، مثل ما ترى أنت الآن ممن يتطاول في مثل هذه المسائل إذا وقع خلاف بينه وبين آخر، فيجمع خيله ورجله ويأتي ربما بأقوال شاذة مطروحة لينصر مذهبه، وقل من يرجع. والواجب عليك أن ترجع حتى لو مع خصومك، حتى ولو كانوا أهل بدعة. هب أنني الآن حدثت بحديث فانتقدني صوفي قبوري محترق بأن هذا الحديث ضعيف وأنا أراه صحيحا، أو هذا الحديث من رواية أبي هريرة وأنا أراه من رواية ابن مسعود، فأصاب، فماذا علي؟ علي أن أحق الحق، علي أن أصحح العلم، ولو قال ذلك من قال، ولو كان من أضل الناس، فإن المسألة تتعلق بالعلم ما تتعلق بالشخص، تتعلق بالعلم. ولهذا في صحيح البخاري في حديث عبد الله بن مسعود لما جاء الحبر اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماء على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، ضحك النبي مقرا له. فالواجب على الإنسان أن يتدين بهذا العلم، والواجب على الإنسان أن يخضع للحق ولو جاء من خصومه. لكن انظروا اليوم حتى عند من يزعم السلفية، سبحان الله العظيم يا أخي عجيب والله، هذه أخلاق سلفيين، هذه يزعم السلفية الواحد يتربص بأخيه ويمنع حقه ويجحد حقه، بل ويجعل حقه باطلا، ليس فقط يجحد حقه بل يجعل حقه باطلا. لماذا؟ لأنه مبتدع ولا كرامة له، هاب أنه مبتدع ولا كرامة له، لكن قال حقا. الحق هذا متعلق به ولا متعلق بالشريعة؟ سبحان الله، لكنها أخلاق تفرزها نفوس سيئة ما أرادت إحقاق حق ولا أرادت إظهار حق، إنما أرادت إظهار نفسها. والله يقول وليجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملوا. فخرج زيد رضي الله عنه وهو الذي كان يعلم ابن عباس. انظر إلى كلمة ابن عبد البر حتى تعلم أن وقوف العلماء على مثل هذه الأمور والمسالك والآداب أنها مرادة للعلماء، وأن العلماء يعظمونها. بعض الناس من طلبة العلم تراه يحفظ مسائل ويحفظ أسانيد وتراه متمم بهذا، ولكن صفر في التربية والهدي والسمت، وكأن هذا ليس من مطلوب العلم في شيء. ولهذا ربما تراه حافظا غشاشا في أسواق المسلمين في بيع وشراء، تراه عالما ظالما للناس، أما هؤلاء لا، كانوا يعظمون الفائدة من هذه، وكانوا يطلبون الهدية. قال ابو عمر هكذا يكون الانصاف، وزيد يعلم ابن عباس، يعلمه هذا شيخه، فما لنا لا نقتدي بهم. الله اكبر، فما لنا لا نقتدي بهم. ولهذا كان زيد يقبل يد ابن عباس ويقول أهل البيت، وكان ابن عباس يسحب الناقة لزيد يقول هكذا أمرنا أن نصنع وأن نفعل بعلمائنا. هات الأثر هذا، هكذا سبحان الله يكون العلم وتكون بركة العلم. نسأل الله أن يرحم حالنا. سبحان الله، والله يا أخواني أقسم بالله بغض النظر عن أن تخالف من يزعم السلفية أو أو غير ذلك، إلا أن الذي يحزنك بحق في أخلاق هؤلاء الأدعياء للسلفية أنهم يسقطون أخلاقا ويسقطون آدابا، ليس فقط يسقطون علما بل وأخلاقا. ترى كذبا في بعضهم، وترى جحودا للحق في بعضهم، وترى تشفيا في بعضهم، وترى عدم إنصاف. والحمد لله أن ذلك في الأدعياء، ولا نرى ذلك في العلماء، ولا نرى ذلك في النجباء، فإنهم يقدمون الحق على أنفسهم. بل إن الواحد يقول هو نفسه القول اليوم ويرجع عنه غدا. هذا ابن عباس رضي الله عنه عنهما كان يفتي بأن الربا ربا ناشئة فقط، ليس ربا الفضل، لذا كان يرى جواز الدرهم بدرهمين، حتى أخبره أبو سعيد رضي الله عنه أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله نهى عن ذلك، فكان يفتي بخلاف ما كان يفتي به أولا. فلما قيل له في ذلك لقد كنت تفتي بهذا، أي بجواز الدرهم بالدرهمين، قال نعم، ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فأنا أنهى عنه. لذا يلتقطها أبو عمر بن عبد البر ليعنون بها، هكذا يكون الإنصاف، وزيد يعلم ابن عباس، فما لنا لا نقتدي بهم. نعم.
قال الشعبي رحمه الله تعالى: ركب زيد بن ثابت فأخذ ابن عباس بركابه فقال له: لا تفعل يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال:
ركب
زيد بن ثابت فأخذ ابن عباس بركابه فقال له: لا تفعل يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. قال زيد: أرني يدك. فأخذ يده فقبلها زيد وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، رضي الله عنهم أجمعين. هات الناقة التي ركبها إمام وسحبها إمام وساقها إمام، ثلاثة أئمة. الناقة التي ركبها إمام وسحبها إمام وساقها إمام أمام الناس. نعم.
حديث من أحب لقاء الله ورد عند البخاري من رواية عبادة وأبو موسى الأشعري، وعند مسلم من رواية أبي هريرة وعبادة وأبو موسى وعائشة فقط، ما لم يرد عن ابن مسعود.
لم يرد عن ابن مسعود، أي نعم، هذا يكون وهم يعني. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: استدراكها على زيد بن أرقم رضي الله عنهما. قال عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا
معمر،
أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها في نسوة، فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة إلى العطاء، ثم ابتعتها منه بستمائة، فنقضته الستمائة وكتبت عليه ثمانمائة. فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى زيد بن أرقم، إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ فقالت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. أخرجه الدارقطني والبيهقي في سننهما عن يونس بن أبي إسحاق الهمداني عن أمه العالية قالت: كنت قاعدة عند عائشة رضي الله عنها، فأتتها أم مجنة، أم محب محبة، فأتتها أم محبة فقالت إني
ولا نعم،
فقالت إني
أم محبة، أم محبة نعم،
فقالت إني بعت زيد بن أرقم جارية إلى عطائه، فذكر نحوه. قال الدارقطني: أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما.
إيه نعم.
وهذا الحديث لا يثبت عن عائشة.
نعم.
قاله الإمام الشافعي رحمه الله. قال ولو ثبت فإنها عابت بيعا إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم، لا أنها عابت عليه ما اشترت بنقد وقد باعته إلى أجل. ولو اختلف بعض الصحابة في شيء أخذنا بقول من معه القياس، والذي معه القياس زيد بن أرقم
وفعل ما يراه حلالا
فلا نزعم أن الله يحبط عمله.
يعني كانت لي جارية فبيعتها من زيد بن أرقم ب800 إلى العطاء، ثم بتعتها منه ب600 فنقدته 600 وكتبت عليه 800. فقال الإمام الشافعي إن هذا الحديث لا يثبت عن عائشة. قال ولو ثبت فإنها عابت بيعا إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم، لا أنها عابت عليه ما اشترت بنقد وقد باعته إلى أجل. ولو اختلف بعض الصحابة في شيء أخذنا بقول من معه القياس، والذي معه القياس زيد بن أرق وفعل ما يراه حلالا فلا نزعم أن الله يحبط عمله. نعم. وقد ذهب إلى هذا الحديث عائشة،
وقد ذهب إلى حديث عائشة رضي الله عنها جماعة منهم الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن
قال حنبل. في الحاشية لما ذكر كلام الشافعي في الأم قال الأم كتاب اليعبة بيع الأجال، قال الشافعي وأصل ما ذهب إليه من ذهب في بيع الأجال أنهم رووا عن علية بنت أنفع أنها سمعت عائشة رضي الله عنها أو سمعت امرأة أبي السفر تروي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى عطاء ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقدا، فقالت عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما ابتعتي، اخبري زيد بن أرقم أن الله عز وجل قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. قال الشافعي رضي الله رحمه الله قد تكون عائشة رضي الله عنها لو كان هذا ثابتا عنها عابت عليها بيعا إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم، وهذا مما لا نجيزه، لا أنها عابت عليها ما اشترت منه بنقد وقد باعته إلى أجل. ولو اختلف بعض الصحابة وذكر ذلك ثم قال ولا فلو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو راه حلالا لم نزعم أن الله يحبط من عمله شيئا. ليه؟ لأنه حينئذ يكون مجتهدا حتى ولو كان بيعه على خلاف الدليل الذي نعلمه ونعتقده، لكنه يخفى عليه ذلك واعتقد أن هذا حلال فإنه لا يعاقب، إنما يعاقب من عرف الحق ثم خالفه عمدا. طيب. قال الزركشي وقد ذهب
إلى حديث عائشة جماعة منهم الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والحسن بن صالح وصححوا حديثها. والعالية روى عنها زوجها وابنها وهما إمامان، وذكرها ابن حبان في الثقات. وقال أبو بكر الرازي إن قيل كيف أنكرت الأول وهو صحيح عندها يعني الشراء إلى العطاء لأنه روي عنها فعله، فقلنا لأنها علمت أنها قصدت به اتباع البيع الثاني كما يفعل الناس، وفي قولها أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي. وتلاوة عائشة رضي الله عنها دليل على إثباتها العقد الأول وأن المنكر هو الثاني، ولو كانت إنما أنكرته لكونه بيعا إلى العطاء كما يقول الخصم لما أبقت الأول انتهى. وقال ابن عبد البر في الاستذكار هذا الخبر لا يثبت أهل العلم.
وقال في حاشية نقله المارديني في الجوهر النقي المارديني هذا، وقد قال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن ومن الربا المراد بالآية شرع ما يباع بأقل من ثمنه قبل نقد الثمن، والدليل على أن ذلك ربا حديث يونس ابن أبي إسحاق عن أبي عن أبي العالية قال كنت عند عائشة فقالت لها امرأة إني بعت زيد بن أرقم جارية لي إلى عطائه بثمانمائة درهم وإنه أراد أن يبيعها فاشتريتها منه بستمائة فقالت بسما شريتي وبسما اشتريتي أبلغ زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إن لم يتب فقالت يا أم المؤمنين أرأيت إن لم أخذ إلا رأس مالي فقالت فمن جاءه موعظة ربه فدلت تلاوته على آية الربا عند قولها أرأيت إن لم أخذ إلا رأس مالي أن ذلك كان عندها من الربا وهذه التسمية طريق التوقيف قد روى ابن المبارك عن حكم ابن زريق عن سعيد المسيب قال سألته عن رجل باع طعاما من رجل إلى أجل فأراد الذي اشترى الطعام أن يبيع بنقد من الذي باعه منه فأراد الذي اشترى الطعام أن يبيعه بنقد من الذي باعه منه فقال هو ربا ومعلوم أنه أراد شراءه بأقل من الثمن الأول إذ لا خلاف أن شراءه بمثل أو أكثر منه جائز فسمى سعيد بن المسيب ذلك ربا وقد روي النهي عن ذلك عن ابن عباس والقاسم بن محمد ومجاهد وابراهيم والشعبي وقال الحسن وابن سيرين في آخرين إن باعه بنقد جاز أن يشتريه فإن كان باعه بنسيئة لم يشتري بأقل منه إلا بعد أن يحل الأجل وروي عن ابن عمر أنه إذا باعه ثم اشترى بأقل من ثمنه جاز ولم يذكر فيه قبض الثمن وجائز أن يكون مراده إذا قبض الثمن فدل قول عائشة وسعيد أن ذلك ربا فعلم أنهما لم يسميه ربا إلا توقيفا إذ لا يعرف ذلك اسما له من طريق اللغة فليسمى به إلا من طريق شرعي وأسماء الشرع توقيف من النبي والله تعالى أعلم الصواب قال الزرقشي وقال ابن عبد البر في الاستذكار نعم
وقال ابن عبد البر في الاستذكار هذا الخبر لا يثبته أهل العلم بالحديث ولا هو مما يحتج به عندهم فامرأة أبي إسحاق وامرأة أبي السفر وأم زيد ابن أرقم كلهن غير معروفات بحمل العلم وفي مثل هؤلاء روى الشعبي عن أبي هاشم أنه قال كانوا يكرهون الرواية عن النساء إلا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والحديث منكر اللفظ لا أصل له لأن الأعمال الصالحة لا يحبطها الاجتهاد وإنما يحبطها الارتداد
الله أكبر هذه تعد قاعدة هذه تعد قاعدة الأعمال الصالحة لا يحبطها الاجتهاد وإنما يحبطها الارتداد يا سلام هذا كلام طيب ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فمن يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله ليس الاجتهاد فإن المجتهد لا يأثم فضلا أن يحبط عمل فالأعمال الصالحة لا يحبطها الاجتهاد وإنما يحبطها الارتداد نعم
ومحال أن تلزم عائشة زيدا التوبة برأيها وتكفره باجتهادها
لا يلزم يعني من قولها حتى لو صح مسألة أنها تكفره وإنما قد يراد أجر الجهاد وقد يقال هذا من باب الإنكار والتغليظ في الإنكار لا حقيقة أنه يحرم من أجر الجهاد هذا إذا صح يعني الحديث نعم
هذا ما لا ينبغي أن يظن بها ولا يقبل عليها وقد رد عمر خبر فاطمة بنت قيس في السكنى دون النفقة للمبتوتة وقال ما كنا نجيز في ديننا شهادة امرأة قال أبو عمر فكيف بامرأة مجهولة
لا لكن هذا الكلام لا يوافق عليه لا ابن عبد البر ولا غيره وكأن المرأة يرد خبرها إلا أن تكون زوجة لرسول الله تحت خبر ما كنا نجيز في دين شهادة امرأة في قول عمر رضي الله عنه لما رد خبر فاطمة وقال ما كنا نجيز في دين شهادة امرأة هذا ليس على إطلاق إنما أراد عمر رضي الله عنه فيما ظهر له أن خبر فاطمة يخالف القرآن ولهذا قال لا ندع كتاب ربنا ليس أن عمر رضي الله عنه يرد خبر المرأة، وإلا فالمرأة مقبولة الرواية عند الجميع إن كانت ثقة، سواء كانت زوجة لرسول الله أو ليست كذلك، أو ليست كذلك، فخبر النساء مقبول، مقبول ولو لم تكن زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي صحابية، والصحابة كلهم عدول سواء كانوا رجالا أو كانوا نساء، وغير الصحابية، فالمرأة مقبولة الرواية ولا يتوقف في روايتها إذا كانت ثقة. وإن كان سبحان الله ما نرى في الكتب رواية للنساء، اللهم إلا أن يكون هذا أنظر من النادر، لكن نجد سبحان الله يعني الكتب المصنفة تجد الأسانيد كلها إنما هي للرجال. نعم.
قال سؤال: ما الحكمة في تخصيصها الإبطال بالجهاد ولم تقل أبطل صلاته ولا صيامه؟
نعم.
والجواب أن في كلام أبي الحسن ابن بطال في شرح البخاري ما يؤخذ منه ذلك هو أن السيئات لا تحبط الحسنات.
شوف هذا الحديث مذكور عند يعني في غير المصنف، غير دارقطني. نعم.
قال: والجواب أن في كلام أبي الحسن بن بطال في شرح البخاري ما يؤخذ منه ذلك وهو أن السيئات لا تحبط الحسنات، فلهذا لم تذكر الصلاة، ولكن خصت الجهاد بالإبطال لأنه حرب لأعداء الله، وآكل الربا قد أذن بحرب من الله فهو ضده ولا يجتمع الضدان.
يعني هذا بعيد، لكن الذي يظهر كما قلت لكم لأن هذا من الأعمال الفاضلة وكذا، فإذا أتى الإنسان معاملة محرمة مثل هذه فإنه حري أن لا يكون له أجر في جهاد، لذا هو أفضل الأعمال. على كل، هذا أمر يمكن أن يخرج قول عائشة، وأنه والله أعلم أن هذا يكون من باب الإنكار فقط، التغليظ في باب الإنكار، وقد يستعمل فيه مثل هذه العبارات ولا تراد حقائقها، ولا تراد حقائقها، هذا من باب الإنكار. أما من باب صورة المعاملة وهي مسألة يعني البيع والشراء في نحو من هذا، نقول لو أن إنسان باع على رجل سلعة بأجل بألف ثم اشتراها منه نقدا بثمانمائة وأعطاه النقد، إذا كان هذا في المجلس فإن هذا هو بيع العينة، أو كان باتفاق بينهما أشتري منك هذه بألف ثم أبيعها عليك بألف مؤجلة ثم أبيع عليك بثمانمائة حالة وتعطيني هذا، فإن هذا هو بيع العينة حتى ولو كان في غير المجلس، فهذا لا يجوز لأن هذا بيع العينة. بيع العينة أن تشتري من هذا الرجل سلعة بألف مؤجلة ثم تعود فتبيع عليه بثمانمائة حالة وتأخذ الثمانمائة، فتكون حقيقة المعاملة أنك أخذت ثمانمائة بألف مؤجلة، فهذا هو الربا. لكن إن اشترى منك أحد هذه السلعة بألف مؤجلة ثم صار يبيعها هو في السوق، يبيعها في السوق، فجئت أنت كمشتري من المشترين بدون اتفاق مسبق ولا، وهي في محلها عندك في المجلس، فاشتريتها من غير اتفاق ولا موطأة وغير ذلك فإن هذا البيع صحيح ولا إشكال فيه، لأن الإنسان قد يأتي هذه المعاملة يشتري بالنسيئة ثم يبيع في السوق نقدا، وما الإشكال؟ لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، حتى ولو اشتراها منه الذي باعها إياه، حتى ولو اشتراها لا إشكال، إلا أن يكون هناك مواطأة واتفاق فإن هذا هو العينة، أو يكون هذا في المجلس، السلعة ما تحركت، السلعة قائمة، السلعة قائمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
جاء عند عبد الرزاق في المصنف والدارقطني في السنن والبيهقي في السنن الكبير والصغير وابن أبي حاتم في التفسير.
تبعت كلام ابن بطال في شرح البخاري، كان هذا علي حديث في شرح البخاري، اكتب نص كلامه وشوف نص كلامه وشوف البخاري. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: استدراكها على البراء بن عازب رضي الله عنه. قال البيهقي في سننه: اخبرنا ابن بشران قال أخبرنا علي ابن محمد المصري قال حدثنا مالك بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 عمر كلهن في ذي القعدة، فقالت عائشة رضي الله عنها: لقد علم أنه اعتمر 4 عمر بعمرته التي حج معها. قال البيهقي: وهذا ليس بمحفوظ. قال الذهبي في مختصره: ومالك لينه ابن حبان.
نعم. وقال في المجروحين كما في الحاشية قال فيه ابن حبان: منكر حديث جدا لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد عن الثقات بالمفريد التي لا أصول لها. نعم.
قال المصنف رحمه
لكن
الله:
لكن من باب عمراته في بيان عمراته صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات وكانت عمراته صلى الله عليه وسلم كلهن في ذي القعدة، فاعتمر 4 عمر، عمرة حجته وهذه كانت في ذي القعدة وكان صلى الله عليه وسلم قارنا، هذه عمرة، وعمرة الحديبية هذه عمرة، وعمرة القضاء في السنة التي تلتها هذه عمرة، وعمرة الجعرانة هذه عمرة، هذه عمرته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: استدراكها على عبد الله بن الزبير. الأول: قال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا ابن فضيل عن مجاهد قال: قال عبد الله بن الزبير: أفردوا الحج ودعوا قول أعم أفردوا الحج ودعوا قول
أعماكم هذا
ودعوا قول أعماكم هذا فقال فقد فقال عبد الله بن عباس: إن الذي أعمى الله قلبه أن
يعني أفردوا الحج ودعوا قول أعماكم، يقصد ابن عباس رضي الله عنه وكان قد عمي، وابن عباس كان ينهى عن الإفراد، فقال ابن الزبير: أفردوا الحج ودعوا قول أعماكم هذا، فقال عبد الله بن عباس:
إن الذي أعمى الله قلبه أنت، ألا تسأل أمك عن ذلك؟ فأرسل إليها فقالت: صدق ابن عباس، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا فجعلناها عمرة، فحللنا الإحلال كله حتى سطعت المجامر بين الرجال والنساء.
نعم.
الثاني: قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتاب المناسك الكبير: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثنا سليمان بن كيسان عن أبي الزبير عن مجاهد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا هذا كله يعني باب إنكار هذه الألفاظ التي مرت، يعني باب إنكار وتغليظ في ذلك، وليس يرد بها حقيقتها، وليس يرد بها حقيقتها. والحج أنساك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. وقد اجتهد أبو بكر واجتهد عمر رضي الله عنهما بالدلالة على الإفراد، وأن هذا أولى حتى لا يهجر البيت، فيأتي الإنسان بحج في سفرة ويأتي بعمرة في سفرة. وكان ابن عباس يرى السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج وبين العمرة، جمع بين الحج وبين العمرة، هذه سنة فلا نعدل عنها. وهما يعلمان السنة رضي الله عنهما، وما نهي عن التمتع أو كذا نهي تحريم أو كراهة، بل لما كان خليفتين وكذا رأي ذلك أنفع للأمة، فهو دلالة على الأنفع. ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم. نعم.
قال الثاني: قال الإمام أحمد بن حنبل في كتاب المناسك الكبير حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني بن أبي أيوب قال حدثنا سليمان بن كيسان عن أبي الزبير عن مجاهد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: ألا تعجبون من ابن الزبير يفتي المرأة المحرمة أن تأخذ من شعرها 4 أصابع، وإنما يكفيها من ذلك التطريف. قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن كيفيته في المحرمة: أما الشابة فتأخذ قدر أنملة، والتي قد دخلت في السن تأخذ ما بينها وبين 4.
نعم، على كل الوارد هو أنها تأخذ قدر قلامة الظفر، تجمع الشعر ثم تأخذ هذا القدر. قالت: ألا تعجبون من ابن الزبير يفتي المرأة المحرمة أن تأخذ من شعرها 4 أصابع، وإنما يكفيها من ذلك التطريف، يعني أطراف الشعر، وليس تأخذ 4 أصابع. نعم. طيب، ما وجه الحديث الأول في استدراك عائشة على ابن الزبير؟ أين ذكر عائشة؟
قوله أمك.
طيب، ما من أم عبد الله بن الزبير؟
الخالة أم.
إيه نعم، أمه من؟ أسماء رضي الله عنها.
عائشة.
لما قال هنا سل أمك، إما أن الخالة هي أم، وإما أنها أم المؤمنين، وهي أم المؤمنين وأمه أي خالته، وهذا مقصود ابن عباس رضي الله عنهما، فيكون هذا مما استدركته عائشة رضي الله عنها على ابن الزبير، وإن كان أصل الانتقاد من ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: استدراكها على عروة بن الزبير رضي الله عنه. قال أخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى على أحد لم يطوف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي ألا أطوف بينهم. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة.
لأنه كان يستدل بالآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت اعتمر فلا جناح عليه يطوف به. كان يظن أن هذا ما في حرج على الإنسان لو ترك هذا. قال: ما أرى على أحد لم يطوف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي ألا أطوف بينهما. ليه؟ لأن الله يقول: فجناح عليه أن يطوف به. فظن هو أن المعنى ألا يطوف به، يعني لا حرج إذا ترك الطواف بين الصفا والمروة. ويسمى السعي طوافا كما ذكره الله عز وجل في القرآن. نعم.
قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة، وإنما كان من أهل لمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حد البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
في حرف واحد: ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، يعني لا حرج أن يترك ذلك. وإنما ذكر هنا رفع الجناح أنه إنما كان من أهل لمناة الطاغية بالمشلل لا يطفون بين الصفا والمروة، فلما كان الإسلام سألنا النبي عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فجناح عليه أن يطوف بهما. نعم، وإلا فقد طاف النبي وطاف المسلمون معها فكانت سنة. قال الزهري:
ذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأعجبه ذلك وقال: إن هذا للعلم.
إن هذا للعلم، يعني انظر إلى الدقة، دقة عائشة رضي الله عنها، دقة عائشة، هذا هو العلم، أنها قالت: لو كان الأمر كما تقول في ترك الطواف لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهم. نعم.
ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بين
الصفا، لأنه كان هنا أصنام. نعم.
وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها نزلت فيها فأراها نزلت في هؤلاء وهؤلاء.
نعم.
ولفظ مسلم: فقالت عائشة رضي الله عنها: قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف فيهما.
نعم.
قال بعض علماء التفسير: إذا كان الحرج في الفعل قيل لا جناح أن تفعل، وإن كان في الترك قيل لا جناح ألا تفعل.
سبحان الله.
والحرج هنا كان في الفعل،
كان في الفعل، والآية جاءت إيه؟ فجناح عليه أن يطوف، لا جناح عليه أن يطوف، أما إن كان في الترك قيل لا جناح، لا جناح ألا تفعل، مثل ما قالت عائشة. نعم.
والحرج هنا كان في الفعل لإرادة مخالفة المشركين فيما كانوا يفعلونه من التطواف بهما لإيساف ونائلة، فاستدل ابن الزبير على عدم الوجوب بأن الحرج كان في الفعل لا في الترك.
لا يا أخي، كان في الترك لا في الفعل. مش تقدم هنا أن إيه الحرج كان في الفعل فيكون لا جناح أن تفعل، وإن كان في الترك لا جناح ألا تفعل، فاستدل ابن الزبير على عدم الوجوب بأن الحرج كان فين؟ هيبقى في الترك ولا في الفعل؟ في الترك لا في الفعل. فقالت له عائشة: لو كان الحرج في الترك وأريد نفيه كان لا جناح ألا يطوف، لكن الحرج كان في الفعل فقيل لا جناح أن يطوف. نعم. واستفيد الوجوب.
فقالت له عائشة رضي الله عنها: لو كان الحرج في الترك وأريد نفيه كان لا جناح ألا يطوف، لكن الحرج كان في الفعل فقيل لا جناح أن يطوف. واستفيد الوجوب من ابدأوا بما بدأ الله به ونحوه من الأدلة على الوجوب. وقيل إن ابن الزبير أخذ بظاهر الاستعمال، وإن السعي غير واجب، ودققت عائشة النظر بأن نفي الجناح يشمل الواجب والمباح والمندوب والمكروه، فلا يستدل به على أحدها بعينه، بل ذلك لو قال ألا يطوف فيكون فيه نفي الجناح عن تركه فيختص بالحرام.
نعم. على كل، الطواف بين الصفا والمروة هذا من الأركان، فأركان الحج الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، هذه أربعة يا إخوان، هذه أركان الحج: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، الإحرام وهو نية الدخول في النسك، أما الإحرام من الميقات هذا واجب، وأما التلبية بما أحرمت به هذه سنة، وأما تجنب المخيط ونحوه هذه من المحظورات، محظورات الإحرام. إذن عندنا الركن، وعندنا الواجب، وعندنا السنة، وعندنا المحظور. أما الركن فهو نية الدخول في النسك اللي هو الإحرام، ومعناه نية الدخول في النسك، هذا هو الركن. وأما الواجب فأن يكون ذلك من الميقات، والإحرام من الميقات. وأما السنة فهي أن تلبي بما أحرمت به، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وأما المحظورات فهذه محظورات يحرم عليك أن تتلبس بها، فإن تلبست بها لزمتك الفدية على التفصيل في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: استدراكها على جابر رضي الله عنه.
طيب نكتفي بهذا. فإذا في يعني مسألة التمتع وإنكار ابن عباس وكذا وقول أبي بكر يعني وعمر في ذلك، شيخ الإسلام يقول يقول ابن القيم: وأما الجواب الذي ذكره شيخنا فهو أن عمر رضي الله عنه لم ينهى عن متعة البتة، وإنما قال إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما، فاختار عمر لهم أفضل الأمور، وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده، وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى. وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى وغيرهم، فاختار عمر لهم أفضل الأمور وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده، وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى. وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله. هات السياق هذا في الزاد كده. وقال: وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان عمر يختاره للناس، وكذلك علي رضي الله عنهما. وقال عمر وعلي رضي الله عنهما في قول تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها: أجرك على قدر نصبك، فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله فأنشأ العمرة منها واعتمر قبل أشهر الحج، فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله فأنشأ العمرة منها واعتمر قبل أشهر الحج وأقام حتى حج أو اعتمر في أشهره ورجع إلى أهله ثم حج، فها هنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله، وهذا إتيان بهما على الكمال فهو أفضل من غيره. قلت: فهذا الذي اختاره عمر الناس، فظن من غلط منهم أنه نهى عن المتعة، ثم منهم من حمل نهاية على متعة الفسخ، ومنهم من حمله على ترك الأولى ترجح الإفراد عليه، ومنهم من عارض روايات النهي عنه برواية الاستحباب وقد ذكرناها، ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر كما عنه روايتان في غيرهما من المسائل، ومنهم من جعل النهي قولا قديما ورجع عنه أخيرا كما سلك أبو محمد، ومنهم من جعل النهي قولا قديما ورجع عنه أخيرا كما سلك أبو محمد بن حزم، ومنهم من يعد النهي رأيا رآه من عندي لكراهته أن يظل الحاج معرسين بنسائهم أو الحجاج في ظل الأراك. قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم بن خيعة عن الأسود، المهم ذكر كلاما، فقال ابن حزم فكان ماذا وحبذ ذلك وقد طاف النبي عن نسائه. طيب، يعني هنا جعلوا أن أبا بكر وأن عمر لم يجهل أن التمتع ولم ينهي عنه، إنما اختار الأولى أن تحرم بالحج وحده وأن تحرم بالعمرة وحده. قال ابن القيم هذا، طيب هذا كلام ابن القيم ثاني في الأربعة اللي هو نص على ذلك أحمد، هات من أول وأما الجواب الذي ذكره شيخون، وأما الجواب الذي ذكره شيخون عشان أتأكد بس قبل أن أعلق. نعم، قال ها وأما الجواب، تابع معي، وأما الجواب الذي ذكره شيخون فهو أن عمر ها
لم ينهى عن المتعة البتة، وإنما قال إن أتم لحجك وعمرتك أن
وعمرتكم أن تفصلوا بينهما، فاختار عمر لهم أفضل أمور، وإفراد كل واحد منهما بسفر ينشئ له من بلده، وهذا أفضل من قرن التمتع الخاص بدون سفر سفرا أخرى، وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك الشافعي، صحيح هذا وغيره، وهذا والإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان عمر يختار الناس وكذلك علي رضي الله عنهما. وقال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى وأتم الحج عمرة لله، قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، هكذا قال، صح؟ نعم، لكن الحقيقة في ذلك والله أعلم نظر، حيث إن الذي جاء في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أبري ما استدبرت لما سقت الهدية ولجعلتها عمرة، اختار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذا التمتع. فالتمتع أفضل الأنساك، وأفضل أن يحج الإنسان حجة ثم مفردا ثم يأتي بعمرة مفردا. طيب هات كلام ابن تيمية كده في منسكه في مسألة أفضل الأنساك، أفضل الأنساك. ولعل هذا هو الذي أراده ابن عباس رضي الله عنهما أن يقول ذلك، وأن هذا يقدم على اجتهاد أبي بكر وعمر، هذا الذي أراده ابن عباس. وابن الزبير لو عبد الله بن الزبير إنما أراد تقديم اجتهاد أبي بكر وعمر وهما أعلم، ولهذا لما قال ابن عباس هذا الكلام واعترض عليه ابن الزبير فرفع ابن عباس الأمر إلى السنة وقال هذه السنة، قال ابن الزبير له هما أعلم منك بالسنة، هما أعلم منك بالسنة، يعني هما يعلمان ذلك ما يخفى عليهما ذلك، ولكن اختيارهما مبناه أيضا على ما فهمه من السنة، وهو أن إتيان النسكين بسفرين أعظم أجرا من إتيان النسكين بسفرة، فإن في ذلك زيادة عمل وزيادة نصب، زيادة عمل وزيادة نصب فيكون أكمل. وثانيا هذا لا يجعل البيت مهجورا طوال السنة، هذا محل اجتهاد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لكن الذي يظهر لنا ترجيح كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وأن هذا اجتهاد من أبي بكر وعمر، وإن كان عليه الفقهاء الأربعة. نعم.
قال: فصل في الأفضل من ذلك. فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وسفرة أخرى للحج، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. والإحرام بالحج قبل أشهره ليس بمسنون بل مكروه، وإذا فعله
قال أعد فإذا
فإن كان يسافر سفرة للعمرة وسفرة أخرى للحج، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. والإحرام بالحج قبل أشهره ليس بمسنون بل مكروه، وإذا فعله فهل يصير محرما بعمرة أو بحج؟ فيه نزاع. وأما إذا فعل ما يفعله،
والصحيح أنه يصير محرما بعمرة لأن الحج ما يصح الإحرام به قبل أشهره، لقول تعالى: الحج أشهر معلومات، ويتبدأ من هلال شوال. نعم.
وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، ويقدم مكة في أشهر الحج وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق
لا شك كما فعل النبي، بل ليس أفضل له، أوجب له وليس أوجب أفضل، أوجب. إن ساق معه الهدي يجب هذا، يجب إذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلته عمر. وأمر من لم يسق الهدي بالتحلل، وأما من سق الهدي فبقي على إحرامه. نعم.
وإن لم يسق
لكن لو نوى القران ولم يسق الهدي على أن يأتي بالهدي من مكة فهذا يفسخ إلى عمرة، هذا يفسخ إلى عمرة. إنما النبي ما الذي منعه مع كونه قارنا؟ انتبهوا يا أخواني، ليس المنع من الفسخ القران، المنع من الفسخ أن تسوق الهدي معك من بلدك وأنت قارن، هنا لا ينبغي الفسخ. إنما لو لم تسوق لهدي معك فإنك تفسخ، ولهذا النبي أمر كل من لم يسوق الهدي بالفسخ. نعم.
وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل، فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ محله يوم النحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه، وقرن هو بين العمرة والحج فقال: لبيك عمرة وحجا. ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة.
نعم، لأن عائشة كان لها الظرف الخاص وأنها لم تطف معهم وكذا، وأراد النبي تطيب خاطرها. نعم.
إلا عائشة رضي الله عنها وحدها، لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة، ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم، والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة.
ولهذا لا يلزم التنعيم، المهم من كان في مكة ورد عمرة ذهب إلى الحل أدنى الحل، فيكون التنعيم أو غير التنعيم ولا يلزم التنعيم. نعم.
وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة، ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة رضي الله عنها، وليس دخول هذه المساجد والصلاة فيها لمن اجتاز بها محرمة لا فرضا ولا سنة، بل قصد ذلك واعتقاد أنه مستحب بدعة مكروهة، لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك. ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا في غير رمضان، والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة كما ذكر، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين، والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط، اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا.
نعم.
وقد تنازع السلف في هذا، هل يكون متمتعا عليه دم أم لا، وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته أربع عمر، عمرة الحديبية، وصل إلى الحديبية والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وأنت داخل إلى مكة، فصده المشركون عن البيت فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف. وعمرة القضاء اعتمر من العام القابل، وعمرة الجعرانة لأنه كان قد قاتل المشركين بحنين، وحنين من ناحية الشرق من ناحية الطائف، وأما بدر فهي بين المدينة وبين مكة وبين الغزوتين 6 سنين، ولكن قرنا في الذكر لأن الله تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال، ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف ثم رجع، وقسم غنائم حنين بالجعرانة، فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجا منها للإحرام. والعمرة الرابعة مع حجته، فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتعا حل فيه، بل كانوا يسمون القران تمتعا، ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين. وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست بمختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم، وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج، وقد ثبت هذا في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع القران كما ثبت ذلك في الصحاح أيضا. فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قال
لبيك اللهم عمرت وحجا،
نعم، فإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجة، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة، وإن كان مفردا قال لبيك حجة، أو قال اللهم.
نعم. فعلى كل الذي يترجح أن التمتع أفضل الأنساك الثلاث، أفضل من الإفراد ومن القران، أفضل من الإفراد ومن القران. نعم. هذا الأقرب والله أعلم. نعم. لكن المهم هو أردنا بيان ماذا؟ بيان أن أبا بكر لم يكن يجهل التمتع، ولا عمر يجهل التمتع، ولا عثمان رضي الله عن الجميع إنما اختار الأفضل باجتهادهم للأمة. اختار الأفضل، اختار كل واحد منهما الأفضل للأمة، وهو أن يأتي بحج وحده وأن يأتي بعمرة وحده، وأن ذلك أفضل لكونه أكثر عملا ولأنه يأتي بذلك في صفرتين. نعم، هات كلام من بعض البراء وكلام من منذر أو المغني في الأفضلية. نعم،